الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان حديثنا البارحة عن الدعاء والاستغاثة، وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وكنا قد وقفنا عند تقسيمات الدعاء، وذكرنا الارتباط بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فما الفرق بينهما؟ طبعا عندك جواب؟ عندك جواب؟ تفضل. نعم، يعني مجمل العبادات وما يصدر من العبد من قول أو فعل فهو عبادة، لأنه لم يفعل ذلك إلا رجاء المثوبة من الله سبحانه وتعالى وخوف عقوبته. فهذا الذي يقوم في قلب العبد من الخوف والرجاء هو الذي يصير هذا الدعاء دعاء عبادة. ولذلك يعني أشكل على بعض الإخوة أنه لما حصل بعض التنبيه في رمضان على قول بعض المصلين، إذا قال الإمام: لا نحصي ثناء عليك، وأمثال هذه العبارة، أنها يعني أن كثير من العامة يقولون سبحانك بصوت جماعي. قد يعني نبهت كثيرا على هذا في المسجد، وأيضا نبه عليه يعني بعض أهل العلم من المعاصرين، فقال بعضهم: ماذا نقول؟ فالجواب قلنا لهم: إما أن تسكت، وإما وهو الأولى أن تقول آمين. فقالوا: كيف تؤمن على يعني عبارة ليس فيها طلب بل هي ثناء؟ فالذي يفهم تقسيم العبادة لا يشكل عليه هذا الأمر، لأن الدعاء هنا دعاء إيش؟ لا نحصي ثناء عليك، هذا ماذا؟ ولماذا أنت تثني على الله؟ لماذا العبد يثني على الله؟ أليس طمعا في رحمته وخوفا من عقابه ومحبة له؟ هذه أركان العبادة. ولذلك قلنا: ما ضابط لما قسم الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين العبادة إلى ما إلى الدعاء إلى ما يقع عبادة وما لا يقع عبادة؟ قلنا: ما هو ضابط العبادة؟ خوف ورجاء ومحبة. دائما احفظوا المثال الذي يذكره دائما شيخ الإسلام وابن القيم، يقولون دائما: هذه الأركان مثلها بالطائر، الطائر رأسه هو المحبة، والجناحان هم الخوف والرجاء. فإذا قطعت جناحا لا يطير الطائر، فما يستفاد منه، وإن قطعت الرأس مات الطائر أصلا. هذا المثال جميل، دائما تصوروا العبادة على شكل طائر. هذا ذكره ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. إذا تصورنا العبادة على شكل طائر، الرأس هو الحياة، إذا قطع رأس الطائر مات. فهذا المحبة، لأن العبادة تقوم على المحبة والذل. لكن أيضا لا يمكن أن تكون المحبة شرعية إلا مع وجود الخوف والرجاء، وهذا الذي يفرق به أهل السنة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن عندهم إشكال إما في الخوف أو في الرجاء، والمرجئة بالطبع. وإن أردتم مثالا أوضح على هذا فانظروا إلى الفاتحة. أليس من المشروع أن يقول المسلم بعد الفاتحة آمين؟ وآمين معناها اللهم استجب. طيب الفاتحة هل كلها دعاء مسألة ولا هي أمر بين هذا وهذا؟ فيها دعاء مسألة وفيها دعاء عبادة. الحمد لله رب العالمين، هذا من أي الأنواع؟ الرحمن الرحيم عبادة، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه مسألة، صراط الذين أنعمت عليهم تتم أيضا إلى آخر الآية. فينبغي أن يعلم أن نوعي الدعاء كلاهما يشرع للمسلم أن يقول آمين لا بأس، بهذا يرتفع الإشكال عند بعض من ظن أن آمين بعد الثناء ليست مشروعة. بعد ذلك ننقل كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة الدعاء ودعاء غير الله عز وجل كونه شرك. أنا أخوة يعني أرجو من الأخوة جميعا أن يعلموا أن الذين يقعون في الشرك عندهم إشكالات، يعني هم لهم عقول وعندهم يعني اطلاع على بعض كلام أهل العلم، لكن السبب في زيغهم لا شك يعني أن من أعظم الأسباب هو كتب الضلالة وأئمة الضلالة الذين يعني يضلونهم بغير علم، هذا له أثر كبير جدا بلا شك، لكن أيضا هذا لا يرفع الملامة عنه، لأن الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا يجوز للمسلم أن يقفل عقله ويسلم المفتاح لأي كائن كان. ما هم معصومين، كل العلماء ليسوا معصومين، فبالتجربة تبين أن الذين يرون أن الدعاء ليس شركا عندهم شبه وعندهم إشكالات وعندهم يعني علم كلام يدخلونه على النصوص ويقطعونها ويردون بها على المذهب الحق. فعلى سبيل المثال الآن الإخوة واضح لديهم أن الدعاء الآن شرك، لكن نريد منزلة أعلى من هذه، وهو أن تعرف مأخذ المخالفين كيف ترد عليهم، لأن هذه مسألة خطيرة، يعني الذي يدعو غير الله عز وجل يقع في الشرك، فأنت إذا أقمت عليها الحجة لا بد أن تقيمها على الوجه الصحيح وتزيل الشبهة التي في عقله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. مسألة فيها إجماع، ونقل هذا الإجماع غير واحد، مثل صاحب الفروع بن مفلح وصاحب الإنصاف كلهم يعني يرون أن الإجماع ثابت. ويقول الشيخ سليمان رحمه الله صاحب التيسير، يقول: هو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، يعني كأنه يقول حتى لو لم ينقل الإجماع فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ لأن مذهب قريش يقوم على هذا، أصلا مذهب قريش يقوم على هذا، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد، يعني هذه مسألة ستجدونها وإن كانت عقدية تجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد، ذكروا أن من أشرك بالله فهو كافر، أي من عبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادات، ولا شك أنه بإجماع المسلمين صغيرهم وكبيرهم مبتدعهم وغير مبتدعهم أن الدعاء إيش؟ عبادة، وسيأتي يعني التأكيد على هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام يبين فيه أسباب أو من أسباب ضلال هؤلاء، كيف أنهم يعني توقعهم بعض التجارب الشيطانية في الاعتقاد الفاسد، وقد نبهت على هذا في مسألة الاستعاذة، ولما ذكرنا قضية أنه حي قادر مخلوق، حي وحاضر وقادر، تذكرون التعليق الذي ذكرناه على كلمة قادر، أنه أيضا لو قلبت العبارة بشكل آخر وقيل فيما لا يقدر عليه إلا الله لكانت أقوى. السبب أنه قد يظن بعض الجهلة في بعض المخلوقين أنهم قادرون ويقولون جربنا سألناهم، وفيه كتاب لطيف جدا يبين حال هؤلاء، كتاب لمحمد بن أحمد باشميل رحمه الله اسمه كيف نفهم التوحيد، طلعتم عليه؟ طلعتم عليه؟ هذا وزعه الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز أيام ما كان رئيسا لرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الإفتاء سابقا، وزع الكتاب بكميات كبيرة وطبع الكتاب أكثر من مرة، وزع في مصر وغيرها. هذا الكتاب حقيقة لطيف جدا، فيه قصص واقعية ومعاصرة عن مسألة اعتقاد هؤلاء الواقعين في الشرك فيما يتعلق بالدعاء واعتقادهم في أقطابهم وأوتادهم. فهنا كلام حقيقة نفيس لشيخ الإسلام، وهو موجود في الفتاوى في أكثر من موضع، لكن من المواضع في المجلد 19 وأيضا في المجلد الأول له كلام في هذا. يقول: كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به، يعني هذا من أسباب وقوعهم في الشرك، أنهم يرون يسمعون أشياء يسمعونها بالفعل، فإذا غاب الاعتقاد الصحيح في القلب غلبته المشاهدة. ولذلك الآن موضوع الدجال، الدجال لماذا يؤمن به أعداد هائلة من الخلق؟ ما هو السبب؟ يرون بأعينهم أنه يقطع الرجل نصفين ويعيده، طبعاً مسألة ليست سهلة. يعني نسأل الله أن لماذا المسلم يستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة؟ حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من الدجال في كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من أربع، وإن كان الصواب أنه ليس بواجب، ليس بواجب. طيب وش الذي يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يصرفه؟ من يذكر؟ نعم، يعني هذا ممكن أن يقال مثلا في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته مثلا أنه لم يذكر هذا، لكن فيه أمور زائدة على ما جاء في حديث المسيء صلاته وأوجبها العلماء، لكن فيه حديث صريح في عدم الوجوب، هو حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال أهل العلم أن هذا يصرف القول بالوجوب، والعلم عند الله تعالى. الشاهد أن الفتنة بالأشياء المرئية ليست سهلة، وما ينزل على العبد أحيانا ويعيشه قد يجعل خللا في اعتقاده وهو لا يدري. على سبيل المثال الآن، من السهولة أن الإنسان يجلس ويقول السحر والذهاب إلى الساحر، لكن إذا ابتلي الإنسان بأمر وأوهمه بعض من حوله بعض من حوله أن علاجه عند الساحر، وعنده مريض ولا عنده اضطرار، تبدأ التأويلات، ترى فيه بعض الخلاف، ترى فيه بعض العلماء تساهلوا، ويبدأ يبحث فرق بين من يقع عليه الأمر ويحتاجه وبين من يتكلم نظريا في درس ولا يستمع إلى درس. ولذلك يا أخوة، يعني مسألة العقيدة ومسائل التوحيد مسألة ترى يعني تقوم في القلب، وكلما عظمت العقيدة في القلب وزاد التوحيد في القلب كلما كان الإنسان أقدر على المواجهة العملية لما يضاد التوحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا: كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتا، وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداه لأنه ميت، بل يتصور الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه، وإنما هو الشيطان، الشيطان هو الذي أجابه، هو سمع صوت الشيطان. وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من الأموات والأحياء، كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره من قداديسهم، ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائبين، يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر. شيخ الإسلام له كلام مفصل في بعض المواضع في الفرقان وغيره من رسائله وكتبه، له قصص، وحصلت له أيضا هو مناظرات مع بعض يعني كبار الصوفية، وذكر أشياء عجيبة. ثم يقول: وأعرف عددا، هذا كلام شيخ الإسلام، كثيرا وقع لهم في عدة أشخاص يقول لي كل من الأشخاص إني لم أعرف أن هذا استغاث بي، وهو يستغيثون به وهو حي، والمستغيث قد رأى ذلك، يقول أنا رأيته استجاب لي، والمستغاث يقول أنا ما أدري أصلا أنه دعاني. يعني انظروا إلى سبحان الله كيف الشيطان يزين للمستغيث. يقول: والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على صورة هذا فهذا يقول له أنا رأيتك استجبت لي، يقول أنا والله ما استجبت لك وأنا في بيتي. قال له لا أنا رأيتك، والسبب ما هو؟ الشيطان صور لهذا المستغيث أن فلانا رد عليه. ثم يقول رحمه الله: وما اعتقد أنه إلا هذا، وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي بشيخ الإسلام. تصوروا، لأن بعض شيخ الإسلام عاش في عصر فيه طوائف كثيرة من الجهلة، فبعضهم لما رأى شيخ الإسلام ومحبة الناس له وتعظيمه قالوا حتى هذا ولي استغيثوا به، وهو من أكبر من يرد على هؤلاء، لكن الجاهل جاهل. فقال: وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي، كل يذكر قصة غير قصة صاحبه، فأخبرت كلا منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت أصلا باستغاثته، فقيل هذا يكون ملكا. شوف التلبيس، يوم نفى قالوا إيه هذا الملك. يعني سبحان الله، انظروا كيف، يعني نسأل الله العافية، سوء الاعتقاد يؤدي إلى الإنسان بهذه الخيالات وهذه الجهالات. يقول: فقيل هذا يكون ملكا، فقلت: الملك لا يغيث المشرك، إنما هو الشيطان أراد أن يضله. هذا مختصر من كلام شيخ الإسلام، وله كلام طويل في هذا في كثير من كتبه ورسائل. أذكر باشميل رحمه الله، الشيخ محمد باشميل توفي قبل يعني سنوات عديدة، ذكر في كتابه هذا كيف نفهم التوحيد قصة حصلت بالفعل في الزمان المعاصر لأناس كانوا في سفينة، فكان بعضهم لما يعني هاج البحر بالسفينة كانوا يستغيثون ببعض المخلوقين، انظر أعوذ بالله لا سوء فعلهم، فكان يعني بعض الموحدين في السفينة يقول: اتقوا الله، يعني هذا ما فعلته حتى قريش، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم إيش، دعوا الله مخلصين له الدين، ما عندهم مشكلة. يقول يذكرهم ولا في فائدة، ما فيه إلا تسمع الصراخ. وهذا طبعا يعني من أكبر الفروق بين المشركين المعاصرين ومشركي قريش، وسيأتي. فيقول الحمد لله نجاهم الله عز وجل، فكان هذا ينكر عليهم يقول: احمد الله عز وجل وحده ووحدوه، وأنتم الآن يعني وقعتم في الشرك. فقالوا: هذا الجاهل أضله الشيطان وأعماه الشيطان، نحن رأينا فلان خرجت يده من البحر وكان يمسك بالسفينة أو قريبا من ذلك، هذا اعتقادهم. ويصور لهم الشيطان أحيانا أيدي، وبعضهم بالفعل يقول يعني أنا رأيت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر وصافحني، عاد ما تدري هو كذاب ولا يمكننا فعلا رأى، لكن من الشيطان يزين لهم. وهذا موجود حتى عند بعض أصحاب الطرق الصوفية، مثل موضوع الضرب بالشيش، يمكن سمعتم به. أنا مرة قرأت كتابا، وهو الكتاب ما يباع هنا، اشتريته من معرض من معارض الكتب خارج المملكة، حتى ما أظن ما أدخلته إلى البلد لأنه كتاب سوء يعني، لكن طلعت عليه، كتاب صغير عن قضية الدعوة إلى بعض الطرق الصوفية، وفيه صور فوتوغرافية كيف هؤلاء يعني يفعلون ما يظنونه كرامات، ترى بالفعل يعني مناظر، يعني الذي يراها وهو جاهل بالتوحيد والعقيدة يعتقد اعتقاداتهم الفاسدة، وبعضهم يعني يمشي على الجمر، جمر أحمر ما تستطيع أن تقترب منه، ويمشي عندهم أشياء كلها. وهذا طبعا كله يعني وضح شيخ الإسلام رحمه الله في كثير رسالته على سبيل المثال الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيه كلام جيد في هذا الباب، وفيه أيضا كتاب جيد اسمه فضائح الصوفية، وغيره من الكتب التي فضحت هؤلاء المشركين المعاصرين. المقصود أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على السبب الذي يجعل هؤلاء يقعون في الشرك، ولا الحمد لله في الكتاب والسنة الأمر واضح. ولذلك نرجع إلى الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ذكر أول شيء الآية: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وذكرنا أن قوله تعالى ما لا ينفعك ولا يضرك ليس له مفهوم، لأن الذين يدعون من دون الله كلهم لا يضرون ولا ينفعون، ثم أيضا ذكر قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وأنا لازلت مستغربا، هل يعني الشيخ رحمه الله ذكر الآية هكذا أو أن النساخ نسوا؟ ما أدري يعني، الله أعلم، لأن الأولى أن يأتي الشيخ رحمه الله بأول الآية، لأن يعني الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب ذكر قول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ويعني كان الأولى وسيأتي أنه يأتي بأول الآية. المقصود أنه ذكر هذه الآيات وذكر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذه الآيات كلها تبين هذه الحقيقة، وهي أن دعاء غير الله عز وجل شرك، وأن الذين يدعون لا يضرون ولا ينفعون ولا يستجيبون. وهناك آيات صريحة في أن الدعاء عبادة، لأن ألسنا الآن مسلمين ومجمعين بلا خلاف بين أهل السنة والبدعة، أي واحد ينتسب إلى الإسلام بل حتى الكفر حتى النصارى يؤمنون أن الدعاء عبادة، هذه فيها أحد يناقش فيها؟ فيها أحد يجادل فيها؟ ها؟ فيها أحد يجادل أن الدعاء ليس عبادة؟ الدعاء اللي مع خوف ورجاء ما أحد يجادل. إذن إشكال المشركين في كون هذا الدعاء الذي دعوا به غير الله عز وجل، هل هو العبادة التي نهى الله عز وجل أن تصرف لغيره أو أنه شيء آخر؟ أو أنه شيء آخر. فنحن نريد أن نثبت أن الدعاء بمجرد وقوعه فهو عبادة، وبالتالي من وقع فيه فقد أشرك وصرف هذه العبادة لغير الله. فسنذكر الأدلة الصريحة من القرآن. الآية الأولى هي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. طيب من يعطيني الشاهد من الآية؟ الآن الشيخ ذكر هذه الآية صح ولا لا؟ وش ذكر بعد الآية؟ ما قال الأخ أمس إبراهيم قال الآية بعدها قال الآيتين أو الآيتان، تكلمنا عن معنى يعني أكمل الآيتين صح ولا لا؟ إذن لازم تكمل الآية، ولذلك هنا قال الشيخ الآية يعني أكمل الآية. تفضل الشاهد ما هو؟ بعبادته. الشاهد بعبادته. ومن أضل ممن يدعو وبعدين بعبادتهم، إذن الدعاء عبادة. آية ثانية من يعطينا آية صريحة في القرآن على أن الدعاء عبادة؟ تفضل. أحسن، هذه صريحة وعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. طيب آية ثالثة صريحة في أن، تفضل يا أخي. صح، بس جب الشاهد ما هو؟ طيب وهي، أنت أجبت عموما، إجابة الأخ صحيحة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. واضح الاتصال بين العبادة والدعاء، سماه هنا دعاء وسماه الله عز وجل عبادة. إبراهيم قال اعتزلكم وما تدعون، والله عز وجل قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. وهناك آيات فيها التصريح بالشرك، وهذا وجه ثاني من وجوه الاستدلال الصريح. مثل قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله، كلام هنا عن الدعاء، لكن قيده بالإخلاص، فلم يكونوا مشركين حال دعائهم بالإخلاص. فلما نجاهم إلى البر إذا هم، يعني يفتقدون عنصر الإخلاص فيقعون في الشرك. ومنه قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومنه قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة إيش يكفرون بشرككم. سماها الله عز وجل شرك، وفي السنة حديث النعمان صريح: الدعاء هو العبادة. ثم الشيخ رحمه الله ذكر قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه الآية لها نظائر في سورة الأنعام وفي سورة يونس، يعني في أكثر من موضع وردت في القرآن، لكن السياقات تختلف. ومن فوائد الآية أن الله تبارك وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر، وقال بالنسبة للخير: وإن يردك بخير. فنسبة الخير إلى الله عز وجل نسبة إرادة بلا إشكال، وبالنسبة لإرادة الله عز وجل للشر فإنها قد لا يعبر عنها بالإرادة، بل يعبر بلفظ آخر مراعاة لمسألة نسبة الشر أو إصابة الشر للإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هذا قد يقال. تنبيه: الشيخ ابن عثيمين ذكر حديث: إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى. يعني هذا الحديث طبعا فيه ضعف لكن معناه صحيح، فكثير من يعني الوعاظ وكذا يذكرونه يعني على سبيل تجوز في الأحاديث الضعيفة وجواز روايتها. وإن من عبادي، أظن له ألفاظ: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، أو عبارة قريب من هذا، يروى على يعني ألفاظ مختلفة. الشاهد منه أن بعض العباد لا يصلح معهم إلا الفقر، أنهم لو اغتنوا فسدوا، وبعض العباد لا يصلحهم إلا الغنى، ولو افتقروا ربما أيضا لو وقعوا في الحرام. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى، وكل هذا راجع إلى علمه وحكمته جل وعلا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله، يقول: فإن لم يكن الإشراك في الدعاء فليس في الأرض شرك. يقول يعني إذا ما كان الدعاء لغير الله عز وجل شركا فما لا يوجد على وجه الأرض شرك، انتهى الشرك. يعني كأنه يستغرب كيف ينكر الجهلة أن يكون الدعاء ليس شركا، أو ينكرون أنه يكون شركا. ثم قال: بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أيها الإخوة أن شرك المتقدمين أخف من شرك المحدثين. يعني الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقعون في الشرك الاستغاثة والدعاء، لكن المتأخرين أشد منهم. وقد ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر بعض الوجوه في كتاب كشف الشبهات، لكن لو أردنا أن نستعرض بسرعة الآن الفرق واحد. أحسنت. كما ذكر الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك إلى آخره، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون حال الرخاء، وفي الشدة يوحدون. والحديث يعني: كم إلها تعبد قال سبعة. هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض أهل العلم يقولون يعني لا بأس به له طرق. لما قال كم إله؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال الذي في السماء، فذكر أنه هذا الذي يدعى في الشدائد. طيب يعني فيه آلهة لغير الشدائد وإله واحد للشدائد؟ هذا التفريق ما أنزل الله به من سلطان. الفرق الثاني، ترى هذه الفروق يعني لو تعرضها بشكل جيد على أحد الذين يقعون في الشرك المعاصر ترى ما عنده جواب، وهذا مجرب. بعض الذين يقعون في الشرك الآن يتابعون مشايخهم من غلاة الصوفية وغيرهم الذين لهم موقف أصلا من التوحيد ودراسة العقيدة والوهابية، فيه ناس كذا عنده عقد كلمة التوحيد وكلمة العقيدة إلى درجة أنه لو يأتي أحد يتكلم ويأتي بكلمة التوحيد قال بس ترك هذا وهابي ولا. هذا موجود مع الأسف، فيه حاجز نفسي بين بعض الناس وبين فهم التوحيد. ولذلك يعني يسمح لي الأخوة، يعني ما في داعي أحيانا في بعض البيئات التركيز على أسماء معينة. يعني أحيانا قد تذهب إلى بيئة لهم موقف واضح عدائي من الوهابية، لا تقعد تقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. وش أئمة الدعوة؟ ما يعرفون لا أئمة الدعوة ولا محمد بن عبد الوهاب. قل لهم قال الله وقال رسوله، ولا تأتي بنقول. حتى ابن تيمية لا تذكر، حتى شيخ الإسلام ما في داعي ذكر اسمه ما دام لهم موقف منه. هذا ترى من حكمة الدعوة. حتى توزيع الكتب الآن، مجتمع صوفي غالي كله شرك ومنتشر فيه الشرك مثلا، قال يلا والله المحتاجين، قالوا يلا اطبعوا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني ما غير معقول، هم الآن أكبر عدو عندهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تروح توزع كتابه عندهم؟ ما هو بحكمة هاي. يعني ما أرى أبدا أن هذا من الحكمة. وبعضهم يقول لا هذا تمييع للمنهج. ايش ذا التمييع؟ ما له علاقة بالتمييع، هذا حق الله عز وجل أنزل علينا، ما هو مرتبط بأسماء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب هو رحمه الله يريد هذا، يريد أن تنتشر كتبه وأن ينتشر الخير، لكن ما يشترط أن يكون باسمه ما دام هناك موقف من الاسم. حتى مثل يعني أحيانا قد تكون بعض البيئات لها موقف من مشايخ المملكة، مثلا من الشيخ عبد العزيز بن باز، مع أن الشيخ بن باز من الذي يعاديه؟ يعني نادر أن تجد أحد ما يحبه، حتى أهل البدع الشيخ عبد العزيز يعني في كلامهم الخاص يثنون عليه. وقد سمعت هذا من بعض يعني الغلاة، يأتي أتى ذكر الشيخ عبد العزيز قالوا نعم هو من دعاة هذا المنهج الفاسد وكذا الشيخ بن باز، لكنه يعني ولو كان يبدأون يستدركون، لأن الشيخ كان عنده يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه من المحبة في القلوب وحسن الخلق ما جعله يكسب كثيرين حتى من المخالفين. الشاهد ليس هذا، الشاهد أن الإنسان ما في داعي يعني يركز على أسماء معينة في بيئات لا تتقبل هذه الأسماء. فعلى سبيل المثال مثلا فيه الآن كتب مؤلفة في التوحيد ورسائل مختصرة لمؤلفين مثلا من مصر، من المغرب، من أي مكان، ما في بأس الإنسان يوزعها وتناسب البيئة التي يذهب إليها. وهذه يعني المسألة يا أخوة تحتاج إلى شيء من الفقه، فقه الواقع إن صح التعبير. يعني حتى الآن يا أخوة دعوة الناس، دعوة عموم الناس لا بد أن تراعى بعض الجوانب. يعني أحيانا يوزع كتيب مثلا فتاوى مهمة، أنا أذكر هذا بالنص، فتاوى للشيخ ابن عثيمين، كتيب صغير اسمه فتاوى مهمة، ما أدري تذكرونه، وزع منها إذا يعني إذا لم يكن ملايين، أعتقد أنا ملايين، وزع منه كميات هائلة. فيعني افتح الكتاب، طبعا الشيخ ما له علاقة بالموضوع أبدا، هذه أسئلة وجهت للشيخ ثم انتقاها بعضهم وجعلها في الكتيب ووزعها. الشيخ ما له علاقة ولا ألف ولا شيء، ولا ينسب للشيخ ابن عثيمين شيء في هذا، هذه فتاوى أجاب عليها الشيخ. افتح الكتاب، فتحته أنا يعني أكثر من طبعا الكتاب أعرفه من قديم، من أول فتوى إلى آخر فتوى كلها حرام، وكلها مسائل الناس يقعون فيها بيعني شكل عندهم فيه الشبه وعندهم فيه أهواء. ما حكم الإسبال؟ الإسبال حرام، صح وحرام ما عندنا إشكال. ما حكم التصوير؟ ما حكم الغناء؟ هي مسائل معروف العوام دائما يثيرونها، الغناء، حلق اللحية، إسبال الثوب، التصوير، معروف المسائل التي يلوكون فيها بعض العوام من 20 أو 30 سنة هي نفس المسائل. فيعني أسلوب عرض الكتاب وتوزيعه بهذه الطريقة قد يحدث ردة فعل. يعني لما يجي واحد واقع في الأشياء ذي كلها، حرام، 2 حرام 3 حرام 10 حرام 15، قال والله الدعوة كلها حرام في حرام، حط الكتيبة وبس وانتهى الموضوع. الناس عندهم أهواء، أنت لابد أن تنمي جانب الإيمان أصلا عندهم. هم لا يمكن أن يتقبل حتى بعض الطيبين الصالحين لما تقول له يعني مسائل كثيرة حرام حرام يعني متتالية، يعني قد يكون عنده شيء من التحفظ ويعني يبدأ هل هي بالفعل حرام أو ليست حراما، لا سيما أن فيه مشايخ كثيرين الآن يشككون في بعض القضايا يعني، ويثيرون المسائل الخلافية بشكل ليس جيدا، وعندهم قضية الأحادية وعرض الرأي الواحد، وهذا مذهب خبيث الآن منتشر عندنا، هو حق من جهة لكنه باطل من جهات، فهم يخلطون الحق مع الباطل ويعرضون ما عندهم. فتجد الآن كثير من الكتاب في بعض الصحف يذكرون هذه القضية، ما يعني فرخ الإرهاب عندنا إلا قضية الرأي الواحد. ماذا تقصد بالرأي الواحد؟ يعني مثل قضايا التوحيد فيها رأي ثاني؟ طيب المسائل المجمع عليها فيها رأي ثاني؟ عندهم إيه فيها رأي ثاني، حتى يعني كتب أحدهم مرة مقال طويل عن كتاب الشيخ بكر أبو زيد حراسة الفضيلة. يعني كتاب الشيخ بكر أبو زيد يعني جاء في وقت يعني فعل المرأة في العالم الإسلامي بحاجة كبيرة جدا إلى أن تحرس من هؤلاء الذئاب الذين يريدون هتك سترها إلى آخره. فكتب أحدهم مقال طويل حراسة الفضيلة ونزل في الشيخ بكر أبو زيد كأنه يتكلم عن يعني أحد الجهلة. يعني الشيخ بكر أبو زيد يعتبر من يعني من أبرز من وجدوا في هذا الزمان في القدرة على التأليف والبحث، هذا ما يقول أهل العلم أصلا، كبار العلماء يعني يثبتون هذا الفضل للشيخ بكر. يأتي هذا صحفي ويبدأ يتكلم كلام سيء جدا، وأنه من أسباب التخلف والجمود عندنا هذه الطروحات اللي يطرحها الشيخ بكر أبو زيد وأمثال، مع الأسف الشديد. ورد عليه الشيخ صالح الفوزان بيض الله وجهه وقال له: أنت يا فلان ممن يسوءه أن تحرس الفضيلة. والشيخ صالح حقيقة يعني جزاه الله خيرا في هذه المسائل من السباقين إلى إخراس هؤلاء. فعندنا مشكلة أحيانا، عندنا مشكلة فيما يعرض في وسائل الإعلام والصحف. العالم مفتوح، العالم الإسلامي، ما قناة خاصة بالبلد الفلاني، كل شيء مفتوح الآن، قنوات الآن ما ندري من وين تجي، وفي الأخير تسأل عنها ولها في قبرص، والقناة الثانية في لندن، والقناة الثالثة في دبي، والقناة الرابعة، ويأتون بمشايخ وتعال اسمع طروحات أعوذ بالله يعني أحيانا فيها كفر صريح، لكن كلها باسم الانفتاح والحوار وعدم الحكر على العقول. وهذه عبارات تعجب العوام، يعني لما يأتي عامي يعيش حياته كلها بشيء من الانفتاح ومسألة الحلال والحرام آخر ما يفكر فيها، نساء متبرجات، السائق يدخل على النساء ويضحك مع البنات، هذا موجود لنا يعني موجود في مجتمعنا. والشغالة تأتي، بعض الناس يعزم مشايخ، يأتيه بعض المشايخ وتأتي الشغالة تحط الشاي عليها ثوب نوم، مسخرة. هذه من طبيعة حياتهم كلها صارت يعني مختلطة بهذه الأوساخ والقاذورات الخلقية والفكرية. فلما يسمعون يعني بعض من ينتسب إلى العلم يقول لهم يعني هذه مسائل فيها سعة وفيها رأي آخر، طبعا يميلون إليه، ولما يأتي شخص حرام حرام ما يقبلون منه. ولذلك يعني عرض حتى كتاب التوزيع أو عرض الفتاوى ينبغي، يعني أنا في وجهة نظري في هذه المسألة أن يؤتى مثلا بكتيب في بعض المسائل حرام وبعضها لا، يعني ممكن تذكر مثلا بعض الأحكام السفر، لأن بعض العوام يرتاح إذا قلت له لا يجوز تقصر تجمع، الحمد لله الدين يسر، تنفتح شهيته، بعد ذلك تعطيه بعض الأحكام الأخرى، لكن تبدأ معه حرام 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 يتعقد، يقول خلاص ما دام حرام ما دمت يعني كل شيء حرام خلاص الله غفور الرحيم وبس. لا، وقد ذكرت شيئا من هذا في محاضرة قبل أيام عن قضية العجلة، وذكرت الأثر الذي جاء في قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك، وكيف أنه كان يريد أن يستأصل الشر من نفوس الناس بأسلوب حسن وليس بالقوة، وقال يعني لابنه: أما ترضى أنه لا يأتي يوم علينا إلا وقد أمتنا فيه بدعة وأحينا سنة؟ لكن بالرفق واللين وبالتدرج. فأؤكد يا أخوة على هذا، يعني حنا لا يكون همنا الأسماء أو همنا مثلا المؤلفات أو المصنفات، يهمنا وصول المنهج الحق. وهذا بحقيقة يعني بودي كانت أنا أتحدث عنه في يعني مناسبة أخرى، إما محاضرة أو، وهو قضية البدع والموقف من البدع والموقف من المبتدعة وكيف نصل. يعني عاش كثير من الأخوة ترى فترة من الزمن أنا في اعتقادي أن عندهم خلل في موضوع الفهم البدعة والموقف من المبتدعة، وصار عندهم ردود فعل تجاه بعض المؤلفات وربما لم يفهموا المقصد من التأليف. فعندنا بعض الأخوة الآن عنده قضية المبتدع وهجر المبتدع، هذه قضية مقدسة عنده هي الأصل، وكأنها هي الأصل الدين وما سواها فهو استثناء. هذا غير صحيح ترى، وهذا جعلنا يا أخوة في معزل عن كثير من الطوائف المخالفة، حتى يعني الروافض مثلا في عزلة بين كثير من أهل السنة وبينهم، السبب أنهم ما فكروا في يوم من الأيام أنهم ينقذونهم من النار. أنت ما دمت ترى أن هذا الرجل يقع في أشياء خطيرة جدا مخالفة لأصول الإسلام، فهل الطريقة فقط أنك تسأل دائما بس يجوز أسلم ولا ما أسلم؟ ماشي، هذا سؤال صحيح والجواب عليه مطلوب، لكن لا تكون الهموم مقصورة عند هذا الحد، بل يجب أن نطمع في أن نصل إلى مستوى من إيصال الحق إليهم. وهذا والله الحمد يعني لبعض الأخوة المشايخ جهود طيبة في هذا ونجحوا، أوصل الحق، لا اتركه يسمع الحق. الآن كثير من أهل الباطل ما يسمعون الحق، والسبب هو الموقف من هؤلاء، مع أن القضية واضحة، الشرع يأتي بالمصالح والمفاسد. لا نعني بهذا أن نميع الدين ويعني نعرض بضاعتنا بأسلوب مميع، لا، الإنسان يبقى على عقيدته وعلى عزته، ولكن في الوقت نفسه ما المانع أن يبحث عن الأسباب التي يوصل بها هذا الحق؟ والعزلة أحيانا يعني هي تتوافق مع الهوى، أحيانا الإنسان يريد أن يقال له دائما: لا خلاص أنت تعتزلهم ولا تسلم على فلان، قال الحمد لله وارتاح. مثل بعض الأخوة يأتي يقول: جاري ما يصلي، يبغى الشيخ اللي يفتيه يقول: لا هذا ما يجوز، لا تسلم عليه ولا تكلم. الحمد لله، جزاك الله خير، هذا الصحيح، هذا التوحيد. هو يريد الفكة، ما يريد أن لا ينصحه ولا شيء. وش الطريقة؟ طريقة يجلس في بيته. لكن لو قال له: لا ولو كان ما يصلي لازم تزوره، قالوا: والله مشكلة، متى نزوره؟ من يروح معي؟ ويبدأ عاد الآن يشعر بثقل وتبعة المسؤولية. والدين يا أخوة أمانة ثقيلة، الدين ترى يعني إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. على كل حال، هذا تعليق مهم في رأيي حول قضية يعني العناية بالمجتمع الذي تبث فيه الدعوة وتوزع فيه الكتب، ويعني خاصة أن بعض الأخوة جزاهم الله خير، يعني وهذا تنبيه الأخوة الذين أحيانا يسافرون مع بعض المؤسسات الخيرية، يعني يأخذ معه كتب ويجمع مثلا يقول: أعطوني أي كتب عندنا احنا، ويذهب. هذا جيد يعني، لكن الانتقاء طيب، قد يذهب إلى مجتمع أيضا من هؤلاء الذين يكرهون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، ويبدأ يوزع عندهم بعض الكتب التي باسم الشيخ، فيصير عندهم ردة فعل. بعض المعاهد يستقبلون طبعا عشان الفلوس، يستقبلون يسوون له حفل والشيخ وجزاك الله خير، وإذا راح حط الكتب في المستودع، هذا معروف مجرب، ويبدون يوزعون كتبهم، كتب الضلال والبدع بفلوسنا. حتى أحد المشايخ يعني ذهب يلقي كلمة في مسجد، والمسجد فيه ضريح ما أدري عاد هو صلى فيها ولا، والمسألة خلافية وستأتي، فألقى كلمة عن خطورة الشرك، وأن هذا والمترجم يعني كان يقول لهم أن الشيخ هذا يعني أثناء الترجمة أنه يدعوكم إلى تقديس القبر. فالشيخ لما طلع طاح بشته وشماغه، من يقبلون رأسه وجزاك الله خير، هو يظن أنهم استجابوا للتوحيد اللي عنده. وهذا المترجم قال: أبد، هذا الشيخ يقول لكم كل الفعل الذين تقومون به هو الحق وهو التوحيد. تصور إنسان أحيانا المجتمع الذي يذهب إليه لابد يعرف طبيعته، ما هي عقائد الناس فيه، وهذا يعني بالتجربة يحتاج إلى شيء من الحكمة وشيء من الاستشارة لأهل الخبرة فيه. طيب هذا الآن ذكرنا الفرق وهو أنهم في القديم كانوا يشركون في الشدة في الرخاء، أما المتأخرون فهم يشركون في الشدة وأيضا في الرخاء. طيب فرق ثاني،
نعم
يعني إيه كانوا يراعون، يعني عندهم شيء من الانتقاء في المدعوين، يعني الذين يشركون بهم كان عندهم انتقاء لهم، يعني إما جمادات يعني ما عليها معاصي وإما أنبياء أو ملائكة أو. أما الآن ما يحتاج، يعني تجد نسأل الله العافية من أردأ الناس سيرة وطريقة يدعون من دون الله، خاصة عند بعض غلاة الصوفية تجد يعني الشيخ عندهم يقع في الموبقات والزنا والفواحش ومع ذلك يدعونه من دون الله. والله لو دعوا حيوان أحسن، حيوان، لا الحيوان غير مكلف ومعروف هذا، وذكر غير واحد يعني مثل ما ذكر صاحب الطبقات الشعراني في كرامات علي وحيش، معروف القصة، يقول من كراماته أنه كان يعني يأتي إلى الأتان أنثى الحمار في السوق فيأتيها، هذه من كراماته، تصور يقع في الفاحشة نسأل الله العافية في حمارة في وسط السوق، هذا من كراماته، يعني انحطاط حقيقة خلقي وفكري وإنساني ما يعني لا يعرف له مثيل، وهذا يدعى من دون الله. علي وحيش إمام مقدس، ومن قرأ في كتاب الطبقات مثلا سيجد عجبا. أيضا ممكن أن نضيف بعض الفروق، فرق ثالث بين الشرك القديم والشرك الحديث. نعم 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 أحسنت. المتقدمون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، والمتأخرون ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني الأوائل كانوا يقولون لا إله إلا الله نعرف معناها لكن ما نستجيب له، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أجعل الآلهة إلها واحدا ما يستجيب، والمتأخرون أصلا يقول لك لا حنا أهل لا إله إلا الله. وهذه مشكلة الآن الشرك المعاصر، أنهم أناس ينطقون بلا إله إلا الله ويعني يثبتونها ويدعون أنهم يفهمونها، لكن تعال أساتذة الجامعة ما معنى لا إله إلا الله؟ قالوا القادر على الاختراع. أساتذة الجامعة تسألهم ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق ولا رازق إلا الله، قد سمعت هذا بأذني. أساتذة الجامعة كليات شرعية هذه عقيدتها، وإذا تكلمت معه عن الدعاء وكذا قال يعني صحيح لكن يعني هذه مسائل تابعة. قلت الأصل، هذا الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله تابعا فرعا، تجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، هذا موجود مع الأسف الشديد. وعقيدة الأشاعرة عموما تقوم على هذا، وإذا نظرنا إلى انتشار هذه العقيدة عرفنا يا أخوة يعني خطورة الأمر، يعني كثير من الأخوة يظنون قضية الأشاعرة قضية أسماء وصفات، ترى خطأ، هذا مو بصحيح، هذا من أكبر الخطأ أن نظن أن تأثير المذهب الأشعري على العالم الإسلامي فقط في قضية أنهم يثبتون سبع صفات، لا لا هذا غير صحيح، الكلام عن التوحيد والشرك مع خطورة موضوع الأسماء والصفات، لكن موضوع لا إله إلا الله. طيب هذا فرق ثالث، ممكن نأخذ فرق رابع. نعم يعني هذا ما له أثر في صلب الموضوع، نريد الفرق الفروق الأساسية، يعني ذكرنا الفرق الأول وهو أنهم يدعون في الشدة والرخاء، والأولون يدعون في الرخاء، ثانيا أن هؤلاء يدعون أناسا يعني في الجملة لا يعلى عنهم الفساد، إما ملائكة وهم بلا شك منزهون عن هذا، وإما أولياء بالفعل يعني أناس عرفوا بالصلاح أو أنبياء معصومون، أما المتأخرون يدعون من هب ودب. ثم أيضا الفرق الثالث في فهم لا إله إلا الله. الفرق الرابع، ممكن أن يضاف فرق رابع وهو أن المتأخرين زادوا على المتقدمين في موضوع ما يسألونه، مو بمن يسألون، ما يسألونه، يعني كانوا المتقدمون يسألون الشفاعة وأشياء معروفة، المتقدمون زادوا أشياء كثيرة جدا، يسألون مغفرة الذنوب، ويسألون التكفير ويسألون كل هذا زادوه على المتقدمين. وممكن أن يضاف فرق خامس أيضا، وهو أن الشرك عند المتقدمين كان في الألوهية، أما المعاصرين فعندهم شرك حتى في إيش؟ حتى في الربوبية. ومن أوضح هذا يعني الخميني مثلا، الخميني الإمام ما يدعي الإسلام، يدعي الإسلام ولا ما يدعي الإسلام؟ هو إمام المسلمين عنده، ومع ذلك الخميني يقرر الشرك في الربوبية وليس في الألوهية، وهذا موجود في كتبه المطبوعة مثل كتاب الحكومة الإسلامية وكشف الأسرار. يصرحون بعض غلاة الصوفية يصرحون صراحة أن يعني الأولياء لهم تحكم في الكون. معروف قصة الذي قال يعني أن علي بن أبي طالب يشير إلى الصورة، أو غير علي بن أبي طالب من الأئمة، أنه يشير إلى الصورة على الجدار فتدب تمشي على وجه الأرض، يعني يحيي الموتى. هذا ما قاله مشركو قريش أبدا، والله ما قالوا، بل يرون أنه يخلق، ولهم عبارات أنه قال كيف تقول كذا وقد خلقتك. وأيضا يعني عبارات البوصيري ترى فيها شيء من هذا، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها. هذا ما قالها المشركون. وش معنى فإن من جودك الدنيا وضرتها؟ معناها أنت تملك الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول وأن لنا للآخرة والأولى، الآخرة والأولى لله سبحانه وتعالى، وهذا يقول لا، إنها لك من خصائصك. هذا شرك في الربوبية وليس في الألوهية. عموما هذه خمسة فروق ممكن أن تقال في موضوع الفرق بين الشركين. طبعا قصيدة البوصيري هناك من يدافع عنها من المعاصرين، وودي أن أنبه على هذا. وفيها بعض الدعاة المعاصرين يعني يخرجون في بعض الفضائيات ويروجون لهذه القضية الآن، ويردون على هم ينطلقون من قضية المولد ويقولون هؤلاء الوهابية وكذا عندهم قضية المولد ويكرهون الرسول عليه الصلاة والسلام، الكليشة المعروفة هذه. لكن الكلام الآن مو قضية المولد، الآن ما يتبع ويصاحب المولد. ولذلك أنصح الأخوة بقراءة البحث الذي أعدته مجلة البيان، فيه بحث طبع أظن مستقل إذا من يبواهم الآن، هو موجود كان مجموعة بحوث في موضوع المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أظنه طبع مستقل قبل يمكن 3 سنوات وطبع استقلالا، حقيقة بحث جيد. وفيه رد في رسالة للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف وغيره، فيه حقيقة يعني كشف عوار من يقيمون الموالد بالشكل الذي يعني يقع الآن، وفيه إجابة عن شبه هؤلاء، لأنها شبه وقع بيدي يعني أكثر من رسالة لبعض المعاصرين، منهم رجل مشهور نسأل الله العافية بالحقد على أهل التوحيد والدعوة إلى الخرافة، فيه يعني كلامه كله رد على شبهاتنا حنا، رد على شبهات أهل التوحيد حول قضية قصيدة البوصيري. مثلا يعني البوصيري يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يقول لي ما فيها شيء، كيف هذا شرك؟ قال لا هذا أنتم بس ما تفهمون. ويبدأ يجيب على هذه المسألة ويقول لا مو في حديث الشفاعة يأتون إلى موسى وعيسى، تصور تلبيس. ويأتي إلى البيت الثاني مثلا عند إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يقول هذا ما ثبت في يوم القيامة عند الحوض، يبدأ يلبس على الناس مع أن الأبيات صريحة أنها في الدنيا. فكيف نجيب على هؤلاء إذا ما قرأنا يا أخوة هذه البحوث وهذه الرسائل؟ في قوله تعالى الآية التي ذكرت لكم أنني يعني استغربت كيف الشيخ رحمه الله ما أتى بأولها, وهي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه, وهي الآية الثانية. أولها الشاهد فيه أوضح, لأن الله عز وجل يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالإتيان بأول الآية مهم جدا, ولعلها يعني والله أعلم قد تكون يعني من النساخ, والله أعلم. وإن كان فيما وقفت عليه كل نسخ كتاب التوحيد فيها الجزء الأخير من الآية. هل في أحد من الأخوة اطلع على شيء في هذا؟ إذا كان الأخوة الذين يعتنون بالنسخ, النسخ التي وقفت عليها لكتاب التوحيد كلها ما فيها صدر الآية, فلعل الشيخ رحمه الله يعني إما أن له مقصد ما وضح, أو أنه يعني يرى أن هذا يكفي, لكن الأقرب والله أعلم أن يأتي بصدر الآية. في قوله تعالى واشكروا له, في أصل كتاب التوحيد, ها, في الكتاب نفسه موجود صدر الآية إن الذين تدعون من دون الله, موجود عندك؟ موجود. أجل يعني لعل أجل كلامي إن شاء الله صحيح, وهو أن هذه تصرف منكم من بعض النسخ, والله أعلم. نعم موجودة, موجود جيد. عموما أكثر النسخ التي وقعت يعني على بيدي كلها ما وجدت فيها صدر الآية, والله أعلم. ولذلك حتى الشيخ ابن عثيمين نبه على هذه المسألة في شرحه في قوله تعالى واشكروا له, مو بالأصل أن يقول واشكروا, صح ولا لا؟ قال واشكروا له, الشكر يتعدى باللام ولا يتعدى بنفسه؟ لا يتعدى بنفسه كفعل شكر الذي أخر غصنا من هذا, ما قال فشكر الله له, صح ولا لا؟ الشكر يتعدى بنفسه, لكن إن أضيفت اللام دل على معنى آخر وزائد, وما هو هذا المعنى؟ نعم لا نعم بارك الإخلاص, أحسن. مثل قول الله عز وجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, هي الأصل ونقدسك, صح؟ قال ونقدس لك, فاللام هنا للخصوصية, والخصوصية تفيد الإخلاص, لأن هذا من باب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يشكر ويشكر غيره, لكن شكر الله عز وجل يقع على وجه التعبد الذي لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث المنافق, وهذا الحديث لا أريد أن أقف معه لأنه ضعيف. الحديث فيه باللهيعة, وباللهيعة يمكن يعني يعرفه بعض الأخوة من طلبة العلم. الحديث أصلا رواه الطبراني في الكبير, وهو من مسانيد عبادة بن الصامت, ومسند عبادة مو موجود حسب علمي, الجزء المطبوع من معجم الكبير ليس فيه مسند عبادة, لكن هكذا هو عزي. وقال الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح غير باللهيعة, والهيثمي يرى أن حسن. وباللهيعة فيه مذاهب مشهورة, أشهرها مذهبان, مذهب بتضعيفه مطلقا, وهذا هو قول الجمهور أنهم يوهنون باللهيعة مطلقا. ترى باللهيعة مهم, لأن كثير يعني من أسانيد مسند الإمام أحمد فيها باللهيعة. فالأخوة الذين يعتنون بالأحاديث سيمر عليهم يعني دائما اسم عبد الله باللهيعة, ومنهم من يرى أنه لا يعني حديثه لا بأس به, وهذا مذهب ضعيف. ومنهم من يرى أنه يقبل حديثه في حالات, منها إذا روى عن العبادلة, وأيضا في حالات أخرى. تفصيل هذه المسألة من أراد أن يرجع إلى تفصيلها موجودة في بحث لم أجد له نظيرا للشيخ شيخنا الشيخ أحمد معبد, وقد يعني حقيقة تشرفت بالدراسة عليه. الشيخ أحمد معبد عبد الكريم من مشايخ مصر, لكنه بحق يعني وليس بشهادتي التي يعني أظنها ليست بالقوية في هذا الباب، لكن بشهادة يعني وسأل الشيخ عبد الكريم الخضير، يعني فهو شيخنا في الحديث أيضا، اسأله عن الشيخ أحمد معبد، يعني هو رجل في معرفة الأسانيد والرجال من أندر من رأيت، ويعني مشهود له بهذا، له بحث نفيس جدا في باللهيعة. من يعرف البحث هذا أين؟ شرح، نعم، في النفح الشذي. النفح الشذي طبع منه فقط مجلدين، أظن مجلدين، وله بحث يعني والله أظنه 100 صفحة، نسيت الآن، فقط في باللهيعة كله حاشية. والشيخ أحمد يعني حفظه الله موجود الآن في مصر، جلس فترة، كثير من مشايخنا وطلبة العلم هنا ترى درسهم الشيخ أحمد معبد، يعني أكثر طلبة الحديث عندنا في كلية الحديث، كلية قسم السنة، يعني استفادوا كثيرا من الشيخ أحمد، هو الآن مقيم في مصر. فنتيجة بحثه أنه يرى أن باللهيعة ضعيف، وهذا والله أعلم هو صنيع الحافظ بن حجر، يعني الذي يتتبع طريقة ابن حجر في التعامل مع باللهيعة، يعرف أنه يرى أنه الأصل فيه أنه لا يقبل حديثه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث أيضا باللهيعة، وعلق ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، وقال ابن كثير هذا الحديث غريب جدا. ولذلك يعني ما ينبغي أن نطيل في موضوع هذا الحديث، كما قلنا آخر دقائق سنتحدث عن بعض يعني المسائل التي يستفيد منها الأخوة وأنا منهم. طبعا هذا ما عندنا في موضوع الباب، وإن شاء الله نبدأ غدا من باب قول الله عز وجل أي يشركون ما لا يخلق إلى آخر الآية. وأنبه إلى أن بعض الأبواب سأختصرها، واسمحوا لي على هذا، يعني لن أقف مع الآيات ولا يعني تفسيرها. حديثنا خلال هذه الدقائق اليسيرة، 3 أو 4 دقائق، عن يعني بر الوالدين. طبعا الإنسان قد يقول ماذا عندنا حول بر الوالدين؟ يعني موضوع يا أخوة بر الوالدين، سألني أحد الأخوة أمس جزاه الله خيرا وأنا في طريقي إلى السيارة، قال يعني إن والدته تطلب منه شيئا، وهذا الشيء يعني ما فيه يعني فيه تضييع لبعض المصالح يعني. فأنا أجبته على كل حال حسب ما بدا لي من اجتهاد، والله أعلم بالصواب، لكن أجبته يعني ما رأيته. فهذا يعني دعاني إلى أن أتحدث اليوم، وأعجبني سؤال الأخ جزاه الله خيرا، يعني واضح أنه له عناية بوالدته. أقول يا أخوة أن كثيرا منا يحفظ آيات بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لكن الناحية العملية في الحقيقة يعني فيها إشكال. يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف. أنا أقول لو جعلت هذه شعار لنا، شعار، هل نحن بالفعل ما نقول للوالدين أف؟ أو أعظم من أف كثير؟ يعني تمييل الشفتين أو كذا أمام الوالدين، هذا ما يحصل كثيرا، اليدين أحيانا ورفع الصوت، هذا كله موجود. أذكر من لطائف المفسرين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، قال ولا تنهرهما. فما فائدة النهر بعد أف؟ إذا كان ما يجوز تقول أف، هل يجوز أن تنهرهما؟ فما فائدة عطف النهر على أف؟ وش رأيكم في هاللطيفة التفسيرية؟ الآن الله عز وجل يقول ما يجوز تقول لهما أف أف، يعني أتضجر من كلامكم، من طريقتكم، من أخطائكم، ما يجوز أن تقول هذا. ولو أخطأ، لو أخطأ الوالدان ما يجوز أن تبدي التضجر لهما. طيب ولا تنهرهما، إيش فائدة؟ يعني بلاغة القرآن يعطف النهر على أف، هو لو بدأ يعني بالنهر ثم تدرج إلى أف هذا هو السياق الطبيعي، صح ولا لا؟ مثل أنت لو تقول لأحد مثلا ترى ما يجوز لك تضرب فلان حتى تقتله، ترى ما يجوز، واضح إذا كان ما يجوز الضرب فالقتل من باب أولى، صح ولا لا؟ فما فائدة تنهرهما؟ ذكر بعض المفسرين لطيفة قال ولا تنهرهما ولو كان النهر في صالحهما مثل الدواء للمريض. انظروا إلى يعني سبحان الله حق الوالدين، حتى لو كان كافرين مشركين ترى الحقوق هذه ثابتة لهم. الإنسان أحيانا ممكن والده مريضة يقول له خذ الدواء، تعرف أحيانا كبير في السن يقول ما أبي، خذها الله يهديك أنت ما تفهم أنت، ترى هذا كل هذا ترى مخالف للشرع. ومن الأحاديث حديث ابن مسعود لما يقول قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين قبل الجهاد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد، أريد أن أجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وكلا الحديثين في الصحيحين. هذه بعض النقول السريعة. الإمام الذهبي رحل إلى أحد الأئمة ومكث عنده مدة وقال كنت وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الرحلة أكثر من 4 أشهر فخفت أن أعقه، رجع. يا مو بعيب، يعني أحيانا الواحد يطلب منه شيء، يطلبون بعض الأخوة منه شيء يستحي يقول مثلا الوالد يعني أبغاني، بالعكس هذا شرف لك، اعتذر. وأعطيكم مثال آخر، يقولون في ترجمة حيوة بن شريح أحد الأئمة كان يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، يقوم يترك الدرس والطلاب يقوم يأخذ الشعير يعطيه الدجاج. تصوروا يا أخو، أحيانا بعض الأمهات وبعض الآباء يعني عندهم ضعف عندهم تسلط، ومع ذلك التعامل يجب أن يكون بكامل الأريحية. وسئل ابن عساكر الإمام المشهور، انظروا أئمة مو يعني هؤلاء طلبة علم ولا، سئل ابن عساكر عن سبب تأخره عن المجيء إلى أصبهان، فقال لم تأذن لي أمي في تذكرة الحفاظ، قال ما أمي ما أذنت لي. رجل إمام، ممكن بعض الناس يقول إيش كبره ما تأذن لهم، إيه أمي معرفة حق الوالدين. ومن العجائب أن بعض طلبة العلم يتذمر من احتقار أبويه له وعدم تقدير الوالدين له، يعني بعض الشباب الآن يصير طالب علم ممكن يصير شيخ يعني ومعروف وكذا، يعني يريد أن أبويه يعاملانه تماما مثل ما يعامله عموم الناس من لا ترى الوالد عنده الابن يعني ما يفهم شيء ولو يعني بلغ ما بلغ. ترى دائما طبع، حتى يحدثني وهذه نكتة، يعني حدثني أحد المشايخ يقول عندنا من جماعتهم رجل كبير في السن وأمه أيضا عايشة، هو الرجل عمره 85 وأمه فوق 100 وكلهم عايشين، يقول يجي يزور أمه فيقول لها وشلون تسمه يعني كيف الحال وكذا، تقول والله يا وليدي الرجيلات بس يعني رجلي، قال حنا يا البزران رجلينا توجعنا. عمره 85 هو، يقول عمري حنا يا البزران رجلينا تعورنا. هو عنده يمكن أحفاد وأحفاد أحفاده عندهم أولاد، الشاهد أنه يرى أنه عند أمه لا زال طفلا، والأم تنظر إلى هذا أبو 85 سنة أنه صغير. فلا يتذمر يا أخوة الإنسان إذا جاءه نقد من والديه أو تذمر أو يعني إهانة أحيانا، لا بأس. اسمعوا عن أبي حنيفة، يقول تلميذه أبو يوسف رأيت أبا حنيفة رحمه الله يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على الأم أمرها. يعني عندك يا أبو حنيفة تروحين تسألين عمر بن ذر، ما هي مقتنعة بأبي حنيفة، ولدها ما اقتنع أنا بأبي حنيفة. ومثال آخر في كتاب مناقب أبي حنيفة أن أم أبي حنيفة حلفت يمينا، حلفت يمين فحنثت فاستفتت أبا حنيفة فأفتاها، قالت لا أنا ماني مرتاحة الفتوى، فلم ترضى بفتوى وقالت لا أرضى إلا بما يقول من هذه، قالت يعني أبو، قالت عن رجل اسمه زرعة أحد القصاص قاص، يعني بالنسبة لأبي حنيفة ماذا لا يساوي يعني إلى علم أبي حنيفة شيئا، أحد القصاص، قالت أنا ما يعجبني إلا هالقاص. مثل ترى بعض العوام الآن يقول لا الشيخ الفلاني، وانت تعرف الشيخ الفلاني هذا مجرد واعظ لكنهم مقتنعين به، لا بد أن تقدر هذا الرأي لهما. يقول فجاء بها أبو حنيفة إلى زرعة فقال أفتيك ومعك فقيه الكوفة ابنها، فقال أبو حنيفة هب الحال افتها بكذا وكذا، علمها الفتوى. قال له بس انت علمها بس جزاك الله خير وخلنا يخلها ترتاح. فافتاها زرعة قالت الحمد لله هذه الفتوى الصحيح، مع أن أبو حنيفة اللي علم زرعة الفتوى. هذه الأمثلة يا أخوة كلها تدل على عناية السلف بأمر بر الوالدين. ومن أعجب الأمثلة السؤال الذي سأله أحدهم للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال هل يجوز، هو إمام والأب مؤذن، قال هل يجوز أن أمر أبي يقول أقم الصلاة؟ منتهى الأدب، يعني هو يأتي ويقول للوالد أقم الصلاة، الوالد هو المؤذن، يقول والله أني يعني فكرت قلت يجوز أمره قدام الناس وكذا أقم. وضحك الشيخ عبد العزيز وقال نعم أنت أمره بخير، قامت الصلاة خير ما في بأس. فنحن نريد يا أخوة من الأخوة جميعا ومن أنفسنا أن نكون يعني ممتثلين لهذا الخلق السلفي الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله يا أخوة له من الأثر في دعوة الناس واستجابتهم للحق أكثر من كثير من الجدل والكلام والكتب التي أحيانا ربما لا تنفع إلا شيئا يسيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.